لعلكم تذكرون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع برنامج المناهي الشرعية في الكتاب والسنة، ولا يزال الحديث متصلا عن المناهي الشرعية في أبواب التوحيد، وانتهى بنا الحديث عند الحديث عن بعض المناهي الشرعية في أبواب الشرك، وتحدثنا عن بعض مظاهر الشرك فيما سبق وهو شرك المحبة. واليوم أيها الكرام المؤمنون نتحدث عن الشرك المتعلق بالخوف، عن الشرك المتعلق بالخوف. فالخوف من الله سبحانه وتعالى هو الخوف من عقابه في الدنيا والآخرة، ولهذا قيل: ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه، إنما الخائف الذي يترك ما يخاف أن يعاقب عليه. ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه، إنما الخائف الذي يترك ما يخاف أن يعاقب عليه. والخوف من الله سبحانه وتعالى هو وسيلة التقوى، فمن معاني التقوى أيها الكرام المؤمنون الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. فالإنسان الذي يسعى إلى تقوى الله سبحانه وتعالى ويحرص عليها يخاف من الله سبحانه وتعالى خوفا يجعله لا يتجرأ على حدود الله سبحانه وتعالى، خوفا يجعله لا يقع في معاصي الله عز وجل، فإذا به يسير في جميع أحواله على نور من الله، يرجو ثواب الله ويترك معصية الله على نور من الله، يخشى عقاب الله سبحانه جل في علاه. وخوف الإنسان أيها الكرام المؤمنون على أقسام. القسم الأول هو خوف السر، بأن يخاف الإنسان من مقدس لديه، يخاف أن يصيبه بشيء لعلمه بقدرته على إصابته بما يشاء متى يشاء في أي وقت شاء فيخاف منه. وثم خوف آخر وهو خوف ظاهر من عموم الناس، يخاف الإنسان من عموم الناس خوفا يجعله يقصر في التقصير في حق ذي الحق، وذلك الخوف يجعله يجبن عن أن يتكلم بكلمة الحق أو أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. وثم خوف ثالث وهو خوف الإنسان من عقاب الله سبحانه وتعالى ومن وعيد الله عز وجل. وثم خوف رابع وهو الخوف الطبيعي، كخوف الإنسان من الأسد، خوف الإنسان من الجوارح، خوف الإنسان من الأشياء التي قد تضره كالمرض والفقر إلى غير ذلك. وهذه الأنواع منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم ومنها ما هو جبلي، لا يذم الإنسان عليه، ولكن أحيانا تلحق به نية فيجعله نية طيبة فتجعله محمودة، أو نية سيئة فتجعله مذمومة. فالخوف الطبيعي وهو القسم الأخير هو الأصل أن الإنسان لا يذم عليه. قال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. فخوف الطبيعي، خوف الإنسان الطبيعي من الشيء الذي يضره، هذا الأصل فيه أن الإنسان لا يذم عليه، ولكن قد يلحق بذلك الخوف نية معينة عند الإنسان تجعله محمودا أو تجعل ذلك الخوف مذموما. فمثلا إنسان يخاف من المرض، يخاف من الفقر، يخاف من هذه الأشياء، فإذا به يخاف منها لعلمه أن هذه الابتلاءات تحتاج إلى واجب الصبر، وأنه ينبغي على الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدره وأن يصبر على ما أصابه فتحتاج منه إلى الصبر، فإذا به يخشى أن يفرط في حق الله سبحانه وتعالى أثناء إصابته بهذا الابتلاء فيخشى على نفسه فيخاف من هذه الأشياء خشية التفريط في حق الله سبحانه وتعالى. هذا الخوف أصبح محمودا بفضل الله سبحانه وتعالى. وثم إنسان آخر يخاف من ضياع الدنيا لحرصه عليها، لأن الدنيا أصبحت مبلغ علمه وأكبر همه، فإذا به يخشى أن تضيع منه الدنيا فيود الاستمتاع بكل ما فيها وعدم ضياع أي شيء منها لحرصه عليها ولحبه لها أكثر من أي شيء. فهذا هذه النية تجعله مذموما، لأن الدنيا أصبحت في قلبه إلى درجة تؤثر على علاقته بالله سبحانه جل في علاه. لأن الإنسان الذي يحب الدنيا إلى درجة أنه يحرص عليها إلى درجة أنه لا يوجد لديه أي مانع من تضييع حق الله في مقابل الحصول على الدنيا، فهذا في خطر عظيم وأصبح مذموما بذلك. أما القسم الذي قبل ذلك وهو خوف الإنسان من وعيد الله سبحانه جل في علاه، فهذا الخوف محمود وهو من مقامات الصالحين بفضل الله سبحانه جل وعلا، من مقامات أهل الفضل أن يخشى الإنسان من وعيد الله وأن يخاف على نفسه أن يقع تحت العقوبة، فإذا به يخشى الله. قال الله سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه بإسناد حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي. فهذا من فضل الخوف من الله سبحانه وتعالى. فالخوف من الله، من وعيد الله عز وجل ومن عقاب الله عز وجل، من مقامات الأبرار والصالحين. أما خوف الإنسان من الناس إلى درجة تجعله لا يتحدث بحق إذا علمه، فذلك النوع مذموم، لأن الإنسان بهذه الطريقة لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ويقع الخوف من الناس عنده أو يقع في قلبه مبلغا عظيما يجعله يؤثر في حق الله سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بحق إذا علمه، لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بحق إذا علمه. فلذلك لا ينبغي على الإنسان أن يخشى من الناس إلى درجة تجعله يفرط في الأوامر أو لا يتحدث بالحق إذا علمه. قال الله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فلا ينبغي على الإنسان أن يصل به الحال إلى هذه الدرجة، فهذا النوع مذموم لهذا الوجه. وأما النوع الأول الذي ذكرناه وهو خوف الإنسان من خوف سر باطني بأحاسيسه يخشى من مقدس لديه لعلمه أنه قادر على أن يصيبه بما شاء وقت ما شاء، هذا الخوف بهذه الطريقة لا يجوز صرفه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وصرفه إلى غير الله عز وجل يوقع الإنسان في شرك الخوف الذي ينبغي على الإنسان أن يحذر منه. فلا يوجد أي أحد كائنا من كان قادر على أن يصيب من شاء بما شاء وقت ما شاء، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعرف مقام الخوف من الله وأن يصرف ذلك النوع لله سبحانه جل في علاه. قال الله سبحانه وتعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال سبحانه وتعالى فلا تخشوا الناس واخشون. وقال عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فهنا من هذه الآية يتبين أن الخوف إذا كان من ذات خوف إجلال وخوف تعظيم يظن أنها تصيبه متى شاء متى شاءت بأي وقت لا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. الخوف إذا كان من ذات لا ينبغي أن يصرف بهذه الطريقة إلا إلى الله عز وجل. فالخوف أيها الكرام المؤمنون أمره خطير وينبغي على الإنسان أن يراعيه، لأن الإنسان إذا صرف مثل ذلك الخوف إلى غير الله عز وجل فقد وقع في شرك الخوف. فبعض الناس يخشون بعض المقبورين أو بعض الخلق وإذا بهم لظنهم أنهم عندهم قدرة على التصرف في الخلق والعياذ بالله فيخشونهم ويخافون منهم ويدعونهم من دون الله أحيانا، فذلك يوقع الإنسان في الشرك. إذا خاف الإنسان بأحاسيسه من مخلوق لظنه أن ذلك المخلوق يستطيع أن يصيبه متى شاء بضر فإذا به يخشاه، فهذا الإنسان قد وقع في شرك الخوف، فعليه أن يحذر والعياذ بالله. قال الله سبحانه ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ومثل ذلك من يطبع بعض الأوراق ويكتب فيها أنه رأى رؤيا أو يكتب بعض الأذكار أو بعض الأوراد ويوزعها على الناس ويقول عليكم أن تطبعوا هذه النسخة 20 مرة أو أكثر أو أقل بعدد من المرات، ومن يأخذ هذه النسخة ويهملها فإنه يصاب بكذا ويصاب بكذا ويصاب بكذا، ويخوف الناس من ذلك. فمن خاف من مثل ذلك وطبعها خوفا من أن يصاب بالضر، من الذي يقدر على أن يصيب الناس بما شاء متى شاء إلا الله سبحانه جل في علاه؟ فهذا لا ينبغي أن يكون، وهذا أمر انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا. فتجد بعض الناس يرسل على الفيسبوك أو الواتس أب أو غيرها من أدوات التواصل الاجتماعي يرسل دعاء ويقول أرسله إلى عدد معين من الأشخاص وهذه عندك، ومن يهملها يحصل له كذا وكذا ويحصل له كذا وكذا، هذا لا يجوز. وبعض الناس يتنزل قليلا ويقول جعلتها أمانة عندك وهي بيني وبينك عند الله، وهذا أيضا من الخطأ، لأن أنا لست متعبدا بما تقترحه أنت من الأشياء ثم بعد ذلك تقول لي إذا لم تفعله فإنني أخاصمك أمام الله سبحانه وتعالى، أو أن هي أمانة عندك عند الله أمام الله. لكن افعل الخير وانشره واكتب انشر تؤجر مثلا أو حس على الفضل، لكن بمثل هذا أو يكتب معها من يهملها يحدث له ويحدث له ويحدث له، فهذا لا يجوز. ومن خاف من مثل ذلك فقد خاف ذلك الخوف المنهي عنه أيها الكرام المؤمنون. إذن ينبغي علينا أن نصرف الخوف لله وحده، لأن بذلك نجد الأجر الكبير عند الله. ولكن الخوف الذي لا يوصل العبد إلى حد القنوط من رحمة الله أو اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، فرحمة الله واسعة، فالعبد مطالب بأن يخاف من الله الخوف الذي يبعثه على العمل وعلى طاعة الله عز وجل وعلى عدم التفريط في حق الله سبحانه وتعالى، لا عدم التفريط في حقه عز وجل، لكن بدون أن يصل الإنسان إلى درجة القنوط أو اليأس من روح الله سبحانه. وللخوف من الله أيها الكرام المؤمنون فوائد عديدة ينبغي علينا أن نعلمها وأن نقف معها لنعرف أهميته وندرب أنفسنا عليه. الخوف من الله كفى به أيها الكرام أنه يجعل الإنسان يحذر من الوقوع في المعاصي لخوفه من الله سبحانه وتعالى، فإذا بالإنسان لا يعرض نفسه لغضب الله عز وجل، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى عزيز قوي شديد العقاب صريع البطش سبحانه وتعالى عظيم الانتقام، فيقع في قلبه من الخوف ما يحول بينه وبين غضب الله. وأي أحد يخاف الإنسان منه يفر منه إلا الله عز وجل، إذا خفت منه عليك أن تفر إليه، قال الله سبحانه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الخوف من الله أيها الكرام المؤمنون إذا به يجعل الإنسان يبتعد عن الغفلة، فإذا به ينبت من الغفلة صحوة، يبدل السيئة حسنة وينمو هذا الأثر في القلب، فتتحول السيئة إلى حسنتين. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: ما من مؤمن يعمل سيئة إلا ويلحقها حسنتان، خوف العقاب ورجاء العفو. يعني المؤمن إذا الطائع لله عز وجل الذي يريد الله واليوم الآخر، لو قدر عليه نصيبه من المعصية ووقع في المعصية الله عز وجل، فإذا به لحرصه على إرضاء الله عز وجل ولخوفه من الله يقع بعد المعصية في حسنتين. الحسنة الأولى خوف العقاب من الله عز وجل، يخشى أن يعاقبه الله على ذنبه فيندم ويعود إلى ربه ويتوب من قريب. والحسنة الثانية التي يقع فيها الإنسان هي أنه يرجو العفو من الله سبحانه وتعالى ويأمل في عفو الله عز وجل، هذا هو العبد الطائع لله سبحانه. أما الإنسان الذي يفعل السيئة تلو السيئة ثم السيئة تلو السيئة، وإذا به لا يفيق، وإذا به يميل إلى الشهوات وإلى المعاصي ويركن إليها، فهذا قد وقع في خطر عظيم، فعليه أن يحذر. فالخوف من الله ينبت في القلب صحوة، فيجعل الإنسان يفيق من المعاصي ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه. كذلك أيها الكرام المؤمنون، الخوف في الدنيا من الله يؤمن العبد يوم القيامة، ويوم القيامة فيه ما فيه من الأهوال التي يحتاج الإنسان فيها إلى الخوف إلى الأمن ويبتعد عن الخوف لما فيه من الأهوال الشديدة. لذلك من ضمن طرق الأمن يوم القيامة لكي يبعث الإنسان آمنا مطمئنا أن يخاف الإنسان. لذلك أحد السلف هو يحيى بن معاذ أيضا سئل: من آمن الناس غدا؟ فقال: أكثرهم خوفا اليوم، أكثرهم خوفا من الله في هذه الأيام. كذا ولذا وهذا له أصله أيضا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد مر معنا حديث شداد بن أوس الذي رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد حسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي، وإن هو خافني أو الخوف من الله في هذه الحياة، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار أحد بكى من خشية الله، لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، وفي ذلك استبعاد لولوج ذلك الإنسان الذي أطاع الله عز وجل وبكى من خشيته إلى جهنم، فهذا فضل عظيم لمن خاف من الله سبحانه جل في علاه. الخوف من الله هو أحد أسباب دخول الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الذي خاف مقام ربه فإذا به لم يتبع نفسه شهواتها، وإذا به لم يسر خلف شهواته المحرمة، إنما خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الغي، وإذا به سارع في طاعة الله عز وجل، فإن الجنة هي المأوى بفضل الله سبحانه جل في علا. وليس الأمر هكذا وحسب، بل بفضل الله عز وجل تكون له جنة أخرى لينعم بالتنقل من جنة إلى أخرى بفضل الله عز وجل، كما قال ربنا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ففضل عظيم أيها الكرام المؤمنون أن يتحلى الإنسان بالخوف من الله، فإذا به يصرف خوفه من الله، يصرف خوفه إلى الله عز وجل وحده، وإذا به يقع في الخوف المحمود دون أن يقع في الخوف المزموم أيها الكرام المؤمنون. فهذا فضل عظيم من الله سبحانه جل في علاه. وكذلك أيها الكرام المؤمنون، الخوف هو سبيل النجاة بفضل الله عز وجل. عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: يا سالم إني أخاف ألا أنجو، يا سالم إني أخاف ألا أنجو. فقال له: إن كنت تخاف فنعما، لكني أخاف عليك ألا تخاف. سنعود. عدنا. إن كنت تخاف فنعما، ولكني أخاف عليك ألا تخاف. فهو أصل كل بر وأصل كل فلاح بفضل الله سبحانه جل في علاه. ولذلك ينبغي على العبد أن يصرف خوفه إلى الله عز وجل. الخوف من الله عز وجل يجعل الإنسان عزيزا بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يذل نفسه للناس، لأنه لا يخشى إلا الله عز وجل، ويصرف خوفه إلى ربه سبحانه جل في علاه. قال الله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وكذلك هو مقام أهل الفضل ومقام الصالحين. الله عز وجل أثنى على ملائكته لخوفهم من الله سبحانه جل في علاه، فقال في شأنهم: وهم من خشيته مشفقون. وكذلك مدح أنبياءه وأولياءه بالخوف منه، فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال في شأن أوليائه: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائم الخوف من الله عز وجل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، كان ضحكه تبسما صلى الله عليه وسلم. قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا بشدة حتى تبدو لهواته صلى الله عليه وسلم، إنما كان يتبسم. وكان إذا رأى غيما أو ريحا في السماء عرف في وجهه، أي عرف في وجهه الكراهية. فقلت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيمة أو الريح استبشروا وفرحوا بالمطر بما فيه من الخير من الله سبحانه جل في علاه، فإذا به وأنت يا رسول الله إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى تفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع تغيرات الكون، مع ما يحدث. هذه عقيدة أيها الكرام، كل شيء بيد الله، كل يوم هو في شأن. فإذا بالكون، إذا أتى غيم أو ريح، إذا به صلى الله عليه وسلم يخشى ويقول: ما يؤمني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب، فقالوا هذا عارض ممطرنا. فقوم رأوا إذا بهم جاءهم العذاب على شيئة الغيم، فظنوا أن الغيم مجرد مطر، وإذا به مطر عذاب وليس مطر رحمة، فوقعوا في الخلل وفي الخطر الشديد. لذلك عمر بن عبد العزيز خرج يوما مع سليمان بن عبد الملك في بعض الأسفار، فجاء مطر، فجاء رعد وبرق شديد جدا، فإذا به أي بسليمان خشي من ذلك المطر، من ذلك الرعد الشديد، فقال: ما هذا؟ وارتعد منه. فقال له عمر بن عبد العزيز رحمه الله: هذا عند نزول رحمته، فالمطر رحمة، لكن قبله قد يأتي الرعد والبرق الذي قد يخشى منه الإنسان. فقال عمر: هذا عند نزول رحمته، فكيف عند نزول نقمته؟ كيف يكون الأمر عند نزول نقمة الله سبحانه جل في علاه؟ فحري بالإنسان أن يخشى، وحري بالإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يخاف من الله عز وجل. أيها الكرام المؤمنون، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتأثر تأثرا بالغا بالقرآن، فقال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي من كتاب الله. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى مدى حب النبي للقرآن، ينبغي أن نهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه ابن مسعود رضي الله عنه من أول سورة النساء، قرأ عليه من أول سورة النساء حتى بلغ قول الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ عندئذ قال له الرسول: حسبك. قال له: حسبك. وإذا بعينا تذرفان صلى الله عليه وسلم، لأنها آية مخوفة: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فينبغي على العبد أن يعلم أن نجاته في الخوف من الله سبحانه جل في علاه. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر مرفوعا قال: إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. والله هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو تعلمون ما أعلم، والله لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات في الطرقات، أي في الطرقات تجأرون إلى الله سبحانه جل في علاه. عندها قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: وددت لو أني شجرة تعضد. كذا كان خوفهم من الله سبحانه. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سخط الله وعقابه. فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه حق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار، تحدث عن النار وما فيها من الأهوال، فأشاح بوجهه وقال أعوذ بالله منها، ثم ذكر النار فأشاح بوجهه وقال أعوذ بالله منها، هكذا فعل صلى الله عليه وسلم، ثم قال محذرا: اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، أي اتقوا النار ولو بالتصدق بالقليل ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة بفضل الله. العمل الصالح حتى لو كان قليلا فالله يقبله، فعلى العبد أن يسارع إلى الاستكثار من الخيرات. السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. الأمر الجامع بينهم هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، لذلك هذا حملهم على فعل هذه الأعمال الجليلة بفضل الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة، وفي رواية دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بيمينه فأخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا الذي حملهم على هذه الأعمال، الذي حملهم على هذا الفضل، الذي حملهم على هذا العطاء بفضل الله سبحانه وتعالى، هو الخوف من الله عز وجل. أيها الكرام المؤمنون، فهؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله في يوم فيه ما فيه من الكربات وفيه ما فيه من الأهوال، إذا بهم تحلوا بهذا الفضل بسبب الخوف من الله، الخوف الذي جعل الإمام يعدل، وإذا به لم يقع في الظلم، الخوف الذي جعل الشاب وعنده فتوة وعنده يعني من الشهوات ما يجعله يسير خلفها، لكنه إذا به كبح جماحها، وإذا به نشأ في طاعة الله وأحب عبادة الله سبحانه جل في علاه. الرجل الذي من حبه لله أصبح قلبه معلقا بالمساجد، كتعليق القنديل في المسجد وغيره، معلقا بالمساجد، يحب المسجد، قلب معلق بالمسجد يعني معناه أنه يهوى المسجد، يحب بيت الله عز وجل، كلما خرج ود أن يرجع إليه مرة أخرى ليتحصل على الفضل، لأنه يخشى الله ويخاف الله سبحانه وتعالى، فيريد أن يستكثر من الأجر بالتواجد في أحب البقاع إلى الله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، والبلاد هنا بمعنى الأماكن، أحب البلاد إلى الله مساجدها. فأصبح قلبه معلقا بالمساجد بفضل الله عز وجل. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، فالاجتماع يكون في الله والتفرق يكون في الله، ويجتمع على محبة الله ويفترق على محبة الله سبحانه. رجل طلبته امرأة ذات منصب، قيل بمعنى منصب يعني ذات حسب أو ذات نسب، أو منصب بمعنى منصب أيضا وسطوة، فهكذا ذات منصب وجمال، فإذا به ترك ذلك ابتغاء مرضات الله، لم يفرح بهذا، ولم يفرح بالتجرؤ على المعصية، لم يفرح أن يسرت له المعصية ويسرت له الشهوة الحرام، فهي أمامه وهي تدعوه إلى الحرام، لكنه لم يفرح بذلك، وقال: إني أخاف الله رب العالمين، فخشي من الله سبحانه جل في علاه. ولذلك أيها الكرام وكذلك من هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، كذلك رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله سبحانه، فهو وهو خالي لا رياء ولا سمعة، فخشي من الله عز وجل وابتغى الله واليوم الآخر. وآخر حصل حرص على منافع الناس من أجل أن ينفعهم ابتغاء مرضات الله، لا لسان حالي يقول لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما أريد الله وأريد اليوم الآخر وأريد ما عند الله سبحانه فحسب. فإذا به تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، حرصا على عدم الظهور وحرصا على عدم الوقوع في الرياء. الذي حملهم على هذه الأعمال الفاضلة هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، فعلى قدر ما يخشى الإنسان من ربه عز وجل على قدر ما يخاف الإنسان من الله سبحانه جل في علاه، على قدر ما يستكثر من الأعمال الصالحة. وأكرر أعني بالخوف هنا الخوف الذي لا يوصل الإنسان إلى مرحلة اليأس أو القنوط من رحمة الله سبحانه جل في علاه، فلا ييأس من روح الله إلا القوم الضالون. أما أهل الفضل لذا أهل الإيمان لا ييأسون أبدا من روح الله عز وجل ويطمعون فيما عند الله، لكنهم في ذات الوقت يخافون مقام ربهم ويخشون الله فيسيرون في جميع أحوالهم على طاعة الله سبحانه جل في علاه. كذلك أيها الأحبة في الله خوف مزيف، ذلك الخوف الذي يجعل الإنسان يبكي ويمسح عينيه وإذا به مصر على المعاصي ويبتعد، ذلك الخوف خوف مزيف. الخوف الحقيقي هو ذلك الخوف الذي يبعث الإنسان على العمل، الذي يبعث الإنسان على البعد عن المعاصي. فإذا بنا نريد ذلك الخوف الذي يولد العمل حسرة تولد حركة، لأن من خاف أدلج كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أدلج بلغ المنزل. الإنسان اللي خايف الطيارة تفوته وإذا به عنده موعد يذهب قبل الموعد بست ساعات أو أكثر من أجل أن يصل ويسير مبكرا ليصل في الموعد لكي لا يفوته ذلك الموعد. كذلك من خاف أدلج بكر بطاعة الله سبحانه وتعالى وصار إلى طاعة الله عز وجل وصار بالتوبة بالإقلاع عن المعاصي بالابتعاد عما هو فيه، صرف خوفه لله وحده وصحح عقيدته بطريق خوف لا يؤدي إلى القنوط من رحمة الله، لكنه في ذات الوقت أصبح عزيزا لا يخشى إلا الله ولا يخاف إلا من الله سبحانه، فلا يقصر في حق ذي حق، وكذلك يقول كلمة الحق، وكذلك يخشى عقاب الله، وكذلك إذا خاف من فقر أو مرض أو بلاء أو كذا لجأ إلى الله وحده لعلمه أن الله وحده هو الذي هو القادر على أن يصيبه بما شاء وقت ما شاء، فيتضرع إليه ويدعوه ويرجوه لكي يبتعد لكي يصرف عنه السوء بفضل الله سبحانه جل في علاه. فيا آمنا يا آمنا مع قبح الفعل منه، هل أتاك توقيع أمن أنت تملكه؟ جمعت شيئين أمنا واتباع هوى، هذا وإحداهما في المرء تهلكه، والمحسنون على ضرب الخوف قد صاروا، وذلك ضرب لست تسلكه، فرطت في الزرع وقت البذر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ فلأننا في هذه الدنيا في موطن عمل، فينبغي علينا أن نعلم ذلك، وأننا في دار عمل والآخرة دار جزاء، فينبغي على الإنسان أن يخشى من العقاب، فإذا به يسارع بالعمل بالطاعات ليجزيه الله عز وجل على الإحسان إحسانا بفضل الله عز وجل. رب سائل يتساءل ويقول لماذا كل ذلك الخوف، ولماذا يصل الإنسان إلى ذلك الخوف، ولماذا خاف السلف رضوان الله مثل ذلك الخوف كما حصل مع سفيان الثوري عليه رحمة الله، الذي كان قال عنه إمام السير والتراجم الإمام الذهبي وقد لحقه خوفا مزعجا خوفا مزعجا، فأنت إذا وقفت أمامه تستشعر أنه سيوقف على الحساب غدا، ذلك خشية من الله سبحانه جل في علا. رب سائل ويقول مما كل ذلك الخوف؟ فعندئذ نقول ابتداء بقول الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله: من لم يشاركهم هواهم ولم يذق حلاوة نجواهم لم يدري ما الذي أبكاهم، ومن لم يشاهد جمال يوسف لم يعلم ما الذي آلم قلب يعقوب عليه السلام. ثم علينا أن نعلم أن هناك أشياء ينبغي على الإنسان أن يخشاها، وينبغي على الإنسان أن يخشى منها، منها الخوف من سوء الخاتمة، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فينبغي على العبد أن يخشى من الله عز وجل أن يغير عليه قلبه، أو أن يحدث له ران من المعاصي فإذا بقلبه يفتن والعياذ بالله، فإذا به تحبب إليه المعصية ويصبح مفتونا بالمعاصي عياذا بالله عز وجل. فينبغي على العبد أن يخشى على نفسه من سوء الخاتمة، من أن يتبدل عليه الحال، من أن قلبه يتغير عليه أيها الكرام. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم. رجل كان يحارب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حاله في أرض المعركة كان شجاعا مقداما، لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة إلا وقضى عليها. فإذا به حرب على أعداء الله، وإذا به في نفس الوقت متلبس بأفضل العبادات البدنية وهي الجهاد في سبيل الله، مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الصحابة لما رأوا من إقدامه وشجاعته: ما أجزى أحد منا اليوم مثل فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار. فكبر ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، إذا كان هذا من أهل النار بهذه الأعمال الكثيرة التي عملها، فمن من أهل الجنة؟ كبر ذلك عليهم. قال أحدهم: لأرقبنه لأرى نهايته. وأخذ يلزمه في أثناء المعركة هنا وهناك، فإذا به رمي بسهم، فإذا به يعني جزع من شدة الوجع، فأخرج سهمه سيفه وجعل ذباب السيف يعني سن السيف عند صدره، واتكأ عليه وقتل نفسه جزعا والعياذ بالله. وقد دلت النصوص الشرعية أن الإنسان إذا قتل نفسه بشيء عذب به في يوم القيامة والعياذ بالله. فإذا به وقع في ذلك الخطر العظيم وهذه المهلكة العظيمة، وهي مهلكة الانتحار التي تجعل العبد يعذب ويقع في الإثم الكبير عند الله سبحانه جل في علا. فالرجل الذي رأى ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. هكذا فينبغي على العبد أن يخشى من سوء الخاتمة. ثم أمور أخرى أيها الكرام ينبغي على العبد أن يخشى منها، نتحدث عنها إن شاء الله نظرا لانتهاء الوقت في لقاء قادم. وأسأل الله جل في علاه أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا اللقاء زادا لنا يوم لقاه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن الله